بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي الأسرة الزواج الطلاق الدرس 107 كان الكلام في العقد والبطلان. ذكرنا بأنه يوجد مصطلحات فقهية: الفسخ، الطلاق، البطلان. معنى الوارد في الروايات التفريق والرد، لكن حمل هذا اللفظ التفريق ولفظ الرد على إما الفسخ أو الطلاق أو البطلان. الحالة الشائعة هي العقد على ذات العدة، أنه غالبا العجلة أو الهوى أو الجهل يؤدي إلى هذه الحالة من العقد، لأنه أن يعقد الزنا وارد في المحصنات والعياذ بالله، لكن إجراء عقد الخطأ يقع عادة أو الذنب في أنها ذات عدة يستعجل أو تستعجل الأمر في الأيام الأخيرة في بعض الاشتباهات مثلا، حالة شائعة ومحل ابتلاء. الفقهاء طبعا ألحقوا بذلك العقد على ذات البعل باعتبار إذا ذات العدة يحرم مؤبدا. كيف ذات البعل؟ قلنا أن السيد الخوئي طبثراه وقد وفق في ذلك لوجود روايات صحيحة العقد على ذات البعل كالعقد على ذات العدة، في روايات هنا وروايات هناك، مش إلحاق، هو باب برأسه. الكلام في الزنا أيضا حالة والعياذ بالله اليوم شائعة في بلاد الغرب وغير الغرب، الزنا بذات البعل، الزنا بذات العدة. هل يلحق بالعقد على ذات البعل؟ قد واحد يقول العقد حرمتوه وواحد جاي يعمل شرعنا، بس الزنا لا تلحقونه. بباب الزنا نحن تعرفه لا نقول بالقياس، صادف أنه في باب الزنا لا دليل إلا الرضوي، وما ورد في فقه الرضا كلام كبير يأتي. طبعا أنا عم بعمل إلمامة وإلا البحث هو العقد على ذات العد. نعود إلى البحث، قلنا أن الروايات متعددة، ويبدو أنها أيضا إذا بلحظة تأمل أولي قد تكون متعارضة، منها ما دل على الحرمة الأبدية، منها ما دل على الحرمة بشكل مطلق، منها ما دل على الجواز، ومنها ما فصل، روايات مفصلة واضحة وصالحة للتقييد. خلينا نشوف. نصرنا بالظن أخذنا الروايات المطلقة. طيب. جين بعد عنا وحدي جين. ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدته. بعد بذكركم بشيء قلته، أنه صحيح كلمة النكاح كلفظ، كلمة الزواج رايح على العقد، بس في ملابسات زمانية صارت كلمة الزواج تروح على الدخول، تزوج يعني معناتها أنه دخل، لذا قد تكون هاي مكتنفة ببعض الروايات، لما بيقول مثلا مش حرام قد يكون المقصود عدم الدخول أو الدخول بالحرمة. خلينا نشوف. في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة لهما جميعا. السماء الأبدا ولم يذكر الحرمة الأبدية، هي مني طبعا إضافة، ونحوها روايات أخرى، انه بس بيفرق بينهما، ما قالش ابدا انه يرجع بعدين بعد العده. كموثق ابي العباس البغباق وروايه جميل بن دراج احد اصحاب الاجماع، لان احنا ما التزمنا بان بصحه ما يرسلون وما يروى عنهم، اذا بتتذكروا بالبحوث الرجاليه طرحناها وقلنا لا هو 18 بدرجة من الجلالة والوثاقة الكبرى لأسباب حكيناها، مش معناته أنه كل واحد روى إذا بعد منه مجهول يعني صار ثقة وعادل لأنه هو يراوي عنه، نحن ما قبلناها هاي على أي حال. هذه الروايات اللي هي مطلقة إما بالتحريم الأبدي أو بالتفريق، خلينا نشوف. وأما ما دل على عدم الحرمة أو على الأقل يمكن الاستدلال به، ألف ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام. علي بن جعفر أحد الأجلاء وكان يبدو قريب من أخيه، وله كتاب في هذا الفن، ويقال مدفون في إيران في قم، في آخر قم بيتشار مردون بيسموه. سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال يفرق بينهما ويكون خاطبا. خير إن شاء الله، عمل عقد اعتبروه مش موجود ورجع يخطبها من جديد بعد العدة. الحديث 19 كل هودي بالمجلد 14 بالبيت 17، هذا الحديث 19. فإنها صريحة في عدم الحرمة الأبدية، معمول يكون خاطبة في عدم الحرمة الأبدية وإن أبطلت العقد. وقد حملها الحر، طبعا بقريبة الروايات، وقد حملها الحر العاملي رحمه الله على صورة الجهل وعدم الدخول انسجاما مع ما سيأتي جمعا. والسند صحيح بطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر. إذن هي رواية صحيحة ومطلقة قبل أن تنقضي عدتها، خاصة إذا بدك تأخذ بالقرائن قرائن الأجواء. سلم تزوج وحدة قبل ما تنقضي عدتها، مش ناطر بس عامل عقد لحتى والله يفرشوا البيت. يعني قد واحد يقول إنه هذه قد يعني كمان ظاهرة بأنه لا هذه داخل فيها وانتهى الموضوع. على أي حال ب ما ورد في صورة الجهل مطلقا، كمان نشوف شو هالإطلاق. ففي موثق عمار الصباطي عن أبي إبراهيم عليه السلام، ثلاث نقط بس ماخذ محل الشاهد، لم تحل له أبدا. قال له واحد تزوج واحد بعدته، قال له أنا ما بتحل له أبدا. فقال هذا إن كان عالما. قالوا إذا كان عالم هذا اللي ما بتحلش أبدا، فإذا كان جاهلا ما قال دخل ولا ما دخل، فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. طبعا في نسخة مكتوبة يعتد، أكيد في التباس بالموضوع للرجل ما بيعتد إلا إذا المقصود يعني يحسب عدة. وقرينة يعتد لا تعني دخول أو عدم الدخول، العدة من هديك عم يحكي عن وما ورد من قوله بن هلالان يعتد تصحيف لا محالة. هي الرواية الثانية اللي قد يستدل فيها أنه قال له جاهل بفارقة بس ما في حرمة أبدية مطلقة، دخل ما دخل بالإطلاق يجوز له أن مع الجهل. هذا اللي عامل إشكال عن بعض المعاصرين، استدلوا به بالإطلاق أنه إذا كان جاهل حتى لو دخل في بعض الجين اللي ذكرت لكم يوم ذاك اليوم. ما ورد في التفريق دون التحديد، كرواية علي بن أبي حمزة البطائني، هذا استعصب الأموال مع أنه كان من الأصحاب إلى آخره، ولما دفن بالرواية عنه ضرب ضربة ملأ الله قبره نارا من وراء العصيان المالي، عن أبي بصير بن هلالين: وإن لم يكن دخل بها لا شيء لها. وفي صحيح زرارة: يفرق بينهما، ما قال لا أبد ولا غير أبد. وكذلك موثق ابن بكير، وكذلك موثق أبي بصير، الحديث 8 والحديث 11 والحديث 13 ويفرق، ما قال أبدا وغير أبد، بجوز ولا ما بجوز. ليش جبت الطائفة؟ خلينا نشوف. وهذه الروايات التي أطلقت التفريق، لو كنا معها ومع رواية علي بن جعفر التي ورد فيها ويكون خاطبا، هون شو عم بيقول؟ يفرق بينهما، يفرق بينهما، يفرق بين عدة روايات، هون قال يفرق بينهما ويكون خاطبا. إذا كنا لو كنا معها الطائفتين حتطلع النتيجة بقانون الجمع، يفرق بينهما ويجوز له الزواج من جديد. لو كنا هون دخل أو لم يدخل، كيف صارت العبارة؟ ويكون خاطبا، جواز العقد عليها بعد العدة، دخل بها أو لم يدخل في صورة الجهل. وهذا ما أدى ببعض إلى الفتوى بالجواز، ولكن في الروايات المفصلة الواضحة صلاحية لا يمكن معها ما خرج إليه هذا البعض من نتيجة. التوضيح واضح، وهي كثيرة، مش رواية واثنين. منها خلينا نشوف: ألف، ما رواه زرارة وداود بن سرحان، اثنين راوينا، عن الصادق عليه السلام، بن هلالين، ثلاث نقط: الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، هي أول وحدة بالعلم، لا تحل له أبدا. إذا موضوع في العلم حسم بهذا الموضوع. نعم في الرواية وجود المثنى وهو مشترك ولم يعلم له وثاقة، ما معروف الراوي بحسب الطبقة، ورواها من الرواية، راويها واحد آخر، ورواها عبد الله بن بكير عن أديم أو أديم، لأنه عند العرب على وزن فعيل كانوا يسموا كميل، بياع الهروي المجهول. فالرواية سندا كما ترى، ولكنها خاصة بالعلم. أي علم؟ كمان محل تأمل. ولكن لم يفصل فيها هل المقصود العلم بالعدة، كل واحد يعلم بأنها ذات عدة حتى لو مش عارف الحرمة تحرم عليه، أو العلم بالحرمة. وشائبة العقوبة تحدد الثاني، لو واحد عم بيقول له اللي بيتزوج امرأة بيعقد على امرأة وبعدها ذات عدة هو عالم تحرم مؤبدا فيها شائبة عقوبة. ليش عمول شائبة؟ لأنه الجاهل كمان عم يحرمها أبدا ما هو مش جاهل. شائبة العقوبة تحدد المقصود بالعلم، العلم بالحرمة مش العلم أنه عنده عدة ولا يعلم. على أي حال ب هاريوي ما رواه الحلبي في الصحيح وهي أوضح الروايات عن الصادق عليه السلام. خلينا نشوف الرواية. إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها، شوف هالوضوح، لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر. رواية مفصلة واضحة قرينة على المراد من سائر الروايات، خاصة كلمة تزوج لأن تلكم محفوفة بقرائن الدخول. على كل حال وهذه الرواية صحيحة لكنها مطلقة لجهة العلم والجهل. ما قال علم بشو الجهل بشو جاهل بشو. افترض انه جاهل بالحرمة بس مش جاهل بالعدة، هون شو؟ إذ أطلق القول الشامل للعالم بالعدة دون الحرمة،
لا مفروض الحرمة،
وللجاهل بالحرمة من الجاهل بالعدة، يعني هي بذاتها. والكلام الكلام في أن شائبة العقوبة والحكم التأديبي في الأعراض بالنسبة للجاهل، إنه بالأعراض في أحكام تأديبية إذا بتلاحظوا وقائية، يحتم الجهل والعلم بالحرمة مش بالأسد، مش إنه والله عالم بالعدة وجاهل بالحرمة. يعني إذا علم أنها في ذات عدة هو منوش عارف أنه حرام على رأس خليك معي، ما حتجي بنتيجة فقهية شوي غريبة عن الجو الفقهي العام. إذا واحد عارف أنه بالعدة عارف عالم ولا يعلم بأن ذلك حرام، فيك تستدل بروايتك وهو يعلم تحرم أبدا؟ ما في لك الجاهل وين صار؟ أحسن. فإذا أنت عم تقول بك تتمسك بالإطلاق، بس بك تتمسك بالإطلاق حتواجه المشكلة إنه من علم بأنها ذات عدة ولم يعلم بأنه حرام حتى لو لم يدخل بها، ما هو عم بيقول عالم هذا حرمت أبدا، هذا خلاف النتائج الفقهية الموجودة، خلاف المأنوس كمان. جين ما رواه إسحاق ابن عمار وهو فطحي عن أبي إبراهيم عليه السلام في المتوفى زوجها والتي تزوجت في عدتها. هذه لا تستغرب خاصة اليوم، كان يسألني البعض عن الظواهر الموجودة اليوم، قلت له اليوم الظاهر أنه عندنا بعض النساء العدة تبدأ من عند المرض، يعني إذا مرض قبل شو اسمه 4 أشهر 10 أيام بالموت بتكون خالصة، فيش داعي تنتظر. بين هلالين بيحكي الإمام عليه السلام إسحاق كان فقيه استشكل قال له فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قالوا نحن سامعين هيك، كيف عم تقول أنه هوني قال هيك؟ قال هذا جاهل. قالوا اللي جوزناه لأنه جاهل. ونحوها موسطه الآخر كما مروي مرتين، وهي رغم صراحتها لم يبين ما المراد من العلم والجهل. آخر وحدة حتى ما نأخركم، دال ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. بين هلالين ثلاث نقط، وإن لم يكن دخل بها، فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول، وكان خاطبا، كان خاطبا كونه جاهل. وفي الرواية شيخ الكوليني، يراويها الكوليني عن شيخه أحمد بن محمد العاصمي، ولا توثيق صريحا له، لكن تعرفين بعض المذاهب الرجالية أنه هل يعقل أن الكوليني العظيم أو شيوخه كانوا كذابين؟ هلأ بالمنطق العاطفي السريع صحيح يقيس على الحاضر الواحد، ما معقول أنه، لكن بتقيس على الدقة المنطقية العقلية الرجالية بيطلع مع غيرك إنه هذا ما له توثيق. وفي الرجاليين من يوثق شيوخ الكوليني للاستبعاد، من الكوليني هذا العظيم معقول جايب شيوخ كذابين أو شيوخ غير؟ هلأ الكذب شيء والاشتباهات والاستعجال شيء، وربما نكون في اشتباهات في استعجال، مش بالضرورة يعني نكون كذاب يعني شيوخ الكوليني، يعني إذا ما إذا قلنا غير موثوق مش معناتها كذاب، قد يكون بيستعجل، قد يكون بيشتبه، قد يكون بيروي روايات من هول الغرائب مثلا، عدة أمور. بس آخر سطر، وهذه الطائفة المفصلة لا مجال للخروج من دلالتها ضمن قانون تقييد المطلق بالمقيد. ما هي عم تفصل بوضوح بين العالم وبين الجاهل، والروايات المطلقة هناك صالحة للتقييد بهذه الروايات، سيما مع التناسب بين صورة العلم وصورة الجهل. يعني كمان هي الروايات متناسبة أنه العالم يعاقب عقوبة الجاهل، أنه كونه جاهل يكون أخف عقوبته، وإنما الكلام في بعض التفاصيل. موضوع العلم نشوف شو قصته، هل يمكن موضوع العلم وموضوع جهل أحد الطرفين؟ افترض واحد جاهل تاني عالم، هذا شو هي حرام عليها؟ في رواية لقيتها أنا امبارح بالبحر، نطرحها إن شاء الله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.